أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة، معكم جميلة فخري
وأنا فارس حسن، ونتحدث الآن مع مراسلنا في العاصمة المصرية محمد الشاذلي. يا أهلا أستاذ محمد، يعني تطورات كثيرة على الساحة المصرية، لعل أبرزها وصول الوفد ربما التركي يعني إلى القاهرة، وصل أو سيصل خلال ساعات، زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات بعد توتر يعني بين أنقرة والقاهرة منذ 2013. ربما الملفات كثيرة على الطاولة، ربما ترسيم الحدود البحرية أحد أهم هذه الملفات، ملف ليبيا أيضا وغيرها. ما هو وقع هذه الزيارة إلى الآن، وما هي أبرز العناوين التي تناولتها الصحف بهذا الخصوص؟
من المفترض حضور الوفد التركي إلى القاهرة بعد ساعات لإجراء مباحثات تستهدف التمهيد لاستئناف العلاقات المقطوعة بين البلدين منذ 8 سنوات. وحسب بيان الخارجية المصرية، فإن نائب الوزير حمدي لوزا سيجتمع مع وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية شهداد أونال في تمام 2:30 من بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة. موصف بيان الخارجية المصرية المحادثات بأنها مناقشات استكشافية ومشاورات سياسية ستركز على الخطوات الضرورية التي تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي. المحللون والخبراء والصحف تناولوا هذه الزيارة واستشعروا أهميتها، واعتبروا أنه ما ستسفر عنه زيارة الوفد التركي إلى القاهرة سوف تنعكس على قادم الأيام، بحيث أنه هناك توقعات تذهب إلى لقاء يجمع بين وزيري خارجية البلدين عقد عيد الفطر في القاهرة غالبا، كما أن الوفد يحمل معه دعوة من وزير الخارجية التركي لنظيره المصري لزيارة أنقرة. المحادثات التمهيدية أو الاستكشافية على حد وصف القاهرة تحمل الكثير من التوقعات، وخصوصا أن تركيا هي التي بدأت خطوات التقارب وبعثت بإشارات، ثم جرت لقاءات على مستوى سفراء من الجانبين، وكذلك محادثات أمنية أسفرت عن تضييق الخناق على قنوات فضائية تابعة للإخوان تبث من تركيا. الخبراء قرأوا على هذه الأخبار وهذه الخطوات الواردة من أنقرة حول التقارب بإيجابية، واعتبروها نجاحا للدبلوماسية المصرية في إدارة ملف الأزمة الطاحنة مع تركيا طوال السنوات الماضية. لكنهم في الوقت نفسه وجدوا في التقارب المصري التركي فرصة لحل نزاعات على رأسها تسهيل الحل السياسي في ليبيا وإخراج المرتزقة من البلد المتاخم للحدود الغربية المصرية. وتوقع الخبراء أن تركز مباحثات القاهرة على الملف الأمني والملف الاقتصادي، ثم البحث في آلية لمزيد من العمل على تحسين العلاقات وصولا لإعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة.
وبالانتقال إلى ملف سد النهضة، يبدو أن مصر متمسكة بالدبلوماسية وتتعاقد على صفقة جديدة، ما هي آخر التطورات بالنسبة لهذا الملف؟
بالفعل مصر تبدو متمسكة بالدبلوماسية وخففت كثير من تصريحاتها، لكنها أيضا ما زالت تحاول إعادة المفاوضات إلى الوصول لاتفاق قانوني ملزم تطالب به مصر، وليس فقط مصر وحدها ولكن أيضا السودان. مصر بتواصل بالفعل جميل العمل الدبلوماسي فيما يخص الأزمة. هي تريد في الفترة الحالية التنبيه بخطورة استكمال السد والملء الثاني من دون التزام قانوني ملزم. وأخيرا تحدث سفير مصر في واشنطن معتز زهران في كلية الحرب الوطنية الأمريكية، وأكد أن مصر لن يمكنها بأي حال التهاون فيما يخص أمنها المائي، محذرا من أن الإدارة الأحادية لعملية ملء وتجريب سد النهضة يمكن أن ينجم عنها تفاقم حالة الفقر المائي في مصر. وبالفعل مصر دخلت في حزام الفقر المائي، ولا تريد فقط حصتها من 155.5 مليار متر مكعب سنويا، وإنما تريد ضعف هذه الحصة وليس حتى أقل منها بأي نسبة من النساء. قال زهران إن قضية مياه النيل في كل من مصر والسودان أخطر من أن تترك أسيرة للوضع الداخلي في إثيوبيا لما لها من تبعات جسيمة على شعوب المنطقة، وطالب سفير مصر في واشنطن الولايات المتحدة بالتدخل لدعم عملية الوساطة في الأزمة. الخبراء في مصر يعتقدوا أن واشنطن باستطاعتها التدخل مجددا في الأزمة ويمكنها التوصل إلى حل خلال أيام لو توفرت لها الرغبة والإرادة السياسية. كان وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأربعاء في القاهرة مع المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فالتمان، وسيكون موضوع صد النهضة على رأس المحادثات لما له من أهمية في نظر مصر استقرار المنطقة. البرلماني يذكر رئيس مجلس الشيوخ المصري أن مصر لن تتخذ قرارات اندفاعية في أزمة صد النهضة الإثيوبي، وقال في جلسة عامة لمجلس الشيوخ: لن نندفع، مصر ملتزمة بالقانون والأعراف ونتعامل بالخلق المصري الأصيل. لكن كثيرون ربطوا بين أزمة سد النهضة وإعلان القاهرة عن التوصل إلى اتفاق مع فرنسا لتوريد 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال بعيدة المدى. وقال المتحدث من وزارة الدفاع المصرية إن العقد تم توقيعه وسيتم تمويله من خلال قرض تصل مدته كحد أدنى 10 سنوات. هذه هي ثاني صفقة رافال تحصل عليها مصر بعد صفقة عام 2015 والتي حصلت مصر بموجبها على 24 طائرة.
نعم محمد، دعنا نختم هذه الرسالة الأسبوعية بالحديث عن مسلسلات رمضان. يعني يبدو هذا العام المشاهدات واسعة جدا مع كورونا، الناس بالبيت وعم بيحضروا أكثر من مسلسل. مسلسل لعبة نيوتن يمكن عامل جدل كبير على السوشيال ميديا، ويمكن ملاحظ هاي السنة الناس داخلين بتحليلات محمد، يعني القضايا اللي بتتناولها هذه المسلسلات في نقاشات معمقة حول الموضوع عن الستيريوتايبينج، ربما التنميط والأفكار المسبقة. شو برأيك هيك المسلسل اللي إلى الآن عم بحصد أكثر مشاهدات؟
كما قلت فارس، فعلا لعبة نيوتن حظى بمشاهدة خصوصا في الأيام الأخيرة منه، وإن واضح إن الشارع المصري خرج من حالة التربص بالأعمال الرمضانية إلى حالة المناقشة لموضوعاتها. فالأعمال هذا العام تناقش قضايا قريبة بالفعل من الشارع المصري. يعني كما أنت ذكرت، مسلسل لعبة نيوتن تقدم جدا في اهتمامات الناس ورد على قائمة الترند، لأنه بيناقش قضية وقوع الطلاق اللفظي أو الشفوي، الطلاق غير الموثق بأوراق رسمية، وهذه قضية سياسية ودينية مطروحة في مصر منذ فترة. الناس أيضا تتناقش حول مسلسل الطاووس اللي بيصور نظرة الناس للفتاة التي تتعرض لاغتصاب دون إرادتها وكيفية حصولها على العدالة. وكان المسلسل تقدمت ضده بلاغات كثيرة، لكن أصدر المجلس الأعلى للإعلام أخيرا بيان قال فيه إنه المسلسل يستمر في العرض لأنه لا يتضمن ما يسيء إلى أحد بعينه. على الترند أيضا واهتمامات الناس قضية فيلم مسلسل الاختيار 2، والتي يعني بعد الاختبار 1 هي توازن بين الخير والشر في أفراد الجيش والشرطة، البعض يختار الوطن والآخر يختار خيانته. كما إن في مسلسلات أعادت كثيرين محببين إلى الشاشة والتألق، مثل عودة يحيى الفخران زي نديب زركش وياسمين رئيس في مسلسل ملوك الجدعانة، وأحمد مكي الاختيار 2 أيضا دخلت وجوه شابة جديدة متوقع لها التألق في الأيام القادمة. وفي أدوار تجديدية للنجوم أنفسهم مثل أحمد السقا وأمير كرارة في نسل الأغراب، كما بدأت حرب أهلية اليسرى لجذب الاهتمام في الحلقات الأخيرة. أخيرا غاب عن دنيانا المطرب ماهر العطار الذي كان شهيرا جدا في الستينات وسط عمالقة الغناء في ذلك العصر، وهو شارك في أعمال سينمائية كما قدم أغاني جميلة.
أكيد تعزينا لعائلته، شكرا جزيلا مراسلنا في القاهرة محمد الشاذلي، نأمل أن يتجدد اللقاء بك الأسبوع المقبل.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.